قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرف وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقم الصلاة لذكري.
الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، تقدم عرض هذه القضية عرضا إجماليا، وأشرنا إلى أن العلماء رحمهم الله تعالى مباحث عديدة واستنباطات ومواقف مع كل جزئية من هذه القضية. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة وجاء قافلا أي راجعا، أشرنا إلى المعنى اللغوي من القفول، وسميت القافلة التي تذهب وتسافر بمعنى الكفول أي رجوع تفاؤلا في رجعة. فأسرى أسرى وسرى بمعنى مشى ليلا، كما جاء قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال: فعرّس. التعريس هو النزول آخر الليل كغير إقامة، يعني نزول مؤخر، كما يقول بعض الإخوان علاقة هذا بالعروس، من أن العروس إنما يبنى بها في أواخر الليل. أواخر الليل قد يكون الأهل مجتمعون أو مجتمع بالوليمة، ثم يبني بعروسه أو بزوجه في آخر الليل. ومجيئه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعند البخاري وغيره قافلا من خيبر. والنقاش في هذه الحادثه أهي كانت من عوده خيبر او كما في بعض الروايات عائدا في ما بين مكه والمدينه، يكون من حنين او من اي غزوه. والخلاف عندهم قائم، حتى إن بعضهم جمع بين الروايات وقال: لقد وقعت القصة أكثر من مرة، أحيانا في عودته من خيبر، وأحيانا بين مكة والمدينة. قاتلا فأسرى ثم عرس. في بعض الروايات عند البخاري رحمه الله وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سالم بالليل نعس، حتى إن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه أسنده ثلاث مرات وهو ينعس على الراحلة بطول السهر مع العناء في النهار، فقال قائد: هلا عرست بنا يا رسول الله؟ هلا نزلت وعرست؟ في بعض الروايات فقال: ومن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا أوقظك. وهنا أن الرسول صلى الله عليه عليه وسلم هو الذي قال لبلال اكل لها الفجر، وليس هناك تعارض. فقد يقول حينما سأل السائل أو طلب الطالب من الرسول أن ينزل، وتساءل صلى الله عليه وسلم من يخبرنا، فبادر بلال لعلمه بالوقت ولتعوده القيام قبل الأذان. فلما التزم بذلك علمه رسول الله ماذا يفعل، اقلأ لنا الفجر. ولا مانع أن يكون بلال والذي تقدم وتبرع والتزم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقلأ أي احرس لنا الفجر. فنام وكلا بلال ما قدر له، سواء كان وقتا طويلا او قصيرا، ثم نام. في هذه الروايه الاولى فما ايقظهم الا حر الشمس، او لم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد حتى ارتفعت الشمس. اذا الرواية إلى اكلأ لنا الفجر نمشي معها خطوة خطوة، ثم نأتي بالرواية الثانية ونجد ما الفرق بين الروايتين، ولماذا أتى مالك رحمه الله للرواية الثانية مع أن الأولى ربما كانت تغني عنها. إذا لا بد من زيادة فوائد يأتي بها مالك رحمه الله. نعم.
أصرح السيدة كان من آخر الليل، عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك.
القسم الأول من الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم علم من حاله وحال من معه أن تعب النهار وسهر الليل يضيع الصلاة، فتساءل وعمل ما في وسعهم من الاحتياط، من يوقظنا؟ من هنا نستطيع ان نقول اننا في هذه الاونه مطالبون بهذا الحديث، نسهر ويطول السهر ولا نعمل لاحتياط من يوقظنا. فلن نحن بين احد امرين، اما ان نلغي السهر لنستيقظ للصلاه، واما أن نأتي ببلال ولو سناه ليوقظنا للصلاة. فهذا تعين علينا الآن، والناس قد شغلوا بالسهرات أو بأسباب السهر في عهد، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعده، وما أباح السهر إلا في أمور معينة لطلب العلم والى حد في سمر الرجل مع اهله لانه حق لهم، وفي بعض الامور الضروريه، وما عدا ذلك لا ينبغي للانسان ان يسهر حفاظا على الصبح. فاذا اضطر وسهر في طاعه في امر مباح كسهره صلى الله عليه وسلم في جهاد وعودته من جهاد، فاذا سهر الانسان سهرا مشروعا مباح في طلب علم او صلح ذات بيت او مع اهله او في شيء من ذلك، فعليه ان يعمل ما في وسعه من احتياج من اجل الصدق. فتعيين وجود ساعة منبهة اصبح من الضروري، وقد وجد الان من بعض الاجهزة ما يمكن ان تركبه على مسجل من اجل ان يوقظك في الوقت الذي تحدده، أو تركب عليه الشريط الذي تريد. لو سجلت فيه اسمك المنادى، ولو سجلت فيه أي جرس، لو سجلت فيه أذان بأي شيء، والآن توجد ساعات فيها أذان فيها تلاوة، إذا تضرب الوقت على الوقت الذي تريد. اذا هذه الجزئية اولا يؤخذ منها استنباطا بان على الانسان ان يحتاط للصلاة فلا يسمع. ان سمع اختيارا او اضطرارا عليه ان يحتاط ويتحفظ من اجل صلاة الصبح بان يجعل من يعقبه لذلك. هذه الجزئية الاولى وما يؤخذ منها. الجزئية الثانية نام لله ولم يستيقظ. لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد. فجاء استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ففزع. قلنا ان الفزع اما ان يكون اسفا وتاثرا لفوات الصلاه، واما ان يكون رد فعل خوف من العدو لو كان فاجاهم لنال منهم وهذا يفزع. اما الوجه الاول فقد جاء في بعض الروايات عن بعض السلف لو ان نعم ما كان لي بهذه ولو نعم، يعني انه افترح بما وقع لهم من اجل انهم عرفوا الحكم فيما لو وقع بعد ذلك. وكذلك اذا كان قد حدث مثل هذا لجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب اولى. وقد جاء في بعض الروايات ليس بالنوم تفريط ولكن النوم العادي وبعد اخذ الاحتياطات، فليس منهم تقصير ولا تفريط. ثاني كلمة بلال لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم اين وصلوا قلت انا وقفتم، نحن اول امتنعنا من النوم وقلنا من يوقظنا للصلاة، فانت قلت انا وقفتكم فاين وعدكم. لما كان متبرعا وما لما كان ملتزما وهذا الالتزام ان بنى عليه حق وراحة من حقهم ان يطالبوه ولا اذا المتبرع بشيء لا نقول انه وحش لا يطالب، يطالب لانه التزم. ويبني على هذا الفقهاء كما نص المالكية. لو جاء انسان وقال انسان اعتق عبدك وعلي قيمته ومتبرع ولا لا؟
نعم.
ما اعتق العبد؟ يقول لا والله انا اول مع محسنة بن سبيل انا متبرع ولا نلزمه بذلك؟
نلزمه.
لو جاء الانسان وقال زوج ابنك من فلان وعلي الصلاة متبرع تزوجه ثم ياتي ويقول لا انا اول خذ منه هل له حق في هذا؟
نعم.
يلزمه. بل ان الفقهاء قالوا لو ان الوالد منح الولد مالا علم الحديث انت ومالك يا ايه
يا
وللوالد ان يتملك من مال ولده ما شاء، ولكن لا ان ياخذه ويعطيه للاولاد الاخرين لمصلحه نفسه هو نعم، لكن ياخذ من هذا ويعطي ذاك لا. فاذا أعطى ولده مال هبة الوالد له حق أن يرجع في هبته وليس له حق؟ ليس له حق إلا الوالد، لأن من حق الوالد أن يتملك من مال والده إلا في قضية ما إذا وهبه مالا وبعد أن كان فقيرا صار غنيا فخطب الولد فتزوج لكونه غنيا، هل بعد ذلك أبوه ينتزع هذا المال؟ أعطى ولده فلة يسكن فيها سيارة وأعطاه 100 أو 200 500 ألف كان هذا على حسابه، وعلم الناس عطاء الأب للولد وخطب بنتي وبنتك وزوجته ما شاء الله عنده فلة والناس الآن زوج فلة وسيارة، فعنده فلة وعنده سيارة وعنده كذا ألف. بعد ما تزوج الولد كان رجع واخذ الفله والسياره وال100 ألف وبعد الولد لا شيء، هل يحق له ذلك؟ لا، لان العطاء تعلقت به حقوق الاخرين. اذا المتبرع يطالب وليس كل متبرع يعفى. فهنا بلال تبرع لما سال صلى الله عليه وسلم ومن يوقظ يا رسول الله قال انا، هل تبرع ولا انزال؟
تبرع.
لكن تعلق به حق ولا
نعم.
هذا الحق سئل اين يا بلال؟ اين الوعد؟ هذه الجزئية يترتب علينا هذا الإجزاء. قول بلال اعتذارا عما وقع، ما استطاع أن يقول منكم عندي شيء ولا لا؟ ما قال أن منكم عندي، أنا متبرع لكم، أنا محسن مع المحسن مثل، لا، ليس له حق في ذلك، لأنه أصبح ملتزما وملزما بما التزم به، فعليه أن يقصه مخرج، فاعتذر عن عدم التنفيذ. عذره عن ايش؟ لا عن عدم الالتزام وايش وصحته، ولكن عن عدم، عن عجزه عن التنفيذ. انا معذور، انا وعدتكم على ان روحي تبقى في يدي وتبقى عندي، ولكن اخذ بها الذي اخذ بارواحكم، انا وانتم سواء. لماذا تطالبونني ولا تطالبون انفسكم؟ سكت عنه صلى الله عليه وسلم. هل اجابه؟ هل هناك جواب ام لا؟ في جواب ولا ما ما في؟ في نعم. كان ممكن ان يجاب الا من تنشجاج الرشي الثاني، ولكن لماذا؟ هل يقول عارف عن الجواب؟ لماذا لم يجبه؟ رسول مؤثر يعني تأثر ونصر
عليه الصلاة والسلام.
هذا ثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجاهد بلال بجواب، ولكن هذه ناحية عاطفية لا علمية. والجواب الصحيح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع من بلال هذا الجواب اشتم فيه رائحة الاستناد بالقدر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاش في القدر، إذا ذكر القدر فأمسكوا. فلم، وإن كان هناك مجال، ولكن لا، لأن النقاش في قضية القدر فيها حذر. ومن هنا أنسب صلى الله عليه وسلم إذن بلال التزم ولم يستطع أن ينفذ، واعتذر وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قد الصلاة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أقيم الصلاة لذكري.
ثم قال صلى الله عليه وسلم اقتادوا، قال يقول قردا اقتودوا، اقتادوا، وقلبت الواو ألفا لانفتاح ما قبلها. والأصل القرد، وأن يقول البعير بالحبل في عنقه. واقتادوا أي رواحلكم، كما جاء في بعض الروايات اقتادوا رواحلكم أو فاقتادوا رواحلكم. والراحلة الواحد من الإبل، ناقة كانت أو جملة. فاقتادوا رواحلهم شيئا، أي تحولوا عن هذا المكان. وسيأتي تفصيل ذلك أنهم خرجوا من هذا الوادي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فإيه؟
فأقام الصلاة.
فأقام الصلاة. هنا فأقام الصلاة. والروايات الأخرى فأذن للصلاة، وفي رواية تشميل فآذن الناس للصلاة. إذا فأمر إلى فأذن ثم توضأ ثم صلى ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس. فهنا أمر بلالا فأقام، أين الأذان؟ لم يبدأ هنا. في رواية أخرى فأذن ثم توضأ ثم أمر بلال فأقام. رواية أخرى فقال رجلان اعلم الناس، وفي روايه اخرى فآذن الناس في الصلاة، آذن يؤذن إيذانا أي أعلم. وكل مادة الإذن والأذان والآذن والمأذون كلها ترجع إلى حاسد إيه؟ الأذن، لأنها ترجع إلى سماع الإذن، فالإذن هو القول الذي يلقى في الأذن، والآذن هو الذي يتكلم في الأذن، والمأذون هو الذي يتلقى بأذنه، وهكذا الأذان إعلام يلقى ويتلقى بالآذان. وقدمنا سابقا في فقه اللغة أن أصل وضع المادة اللغوية للمحسوس ثم تفرع عنها الأمور المعنوية. وعلى هذا إن هذه الرواية فقام بلا، وإن الرواية الثانية فأذن، وإن الرواية الأخرى فآذن، والرواية الرابعة فأعلم أو فأعلم الناس. وهنا نبحث الانتقال من المكان شيئا لأي شيء، سيأتي بيانه في الرواية الأخرى بأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال إن في هذا الوادي شيطان. إذا اختاروا شيئا، الجمهور يقولون علة الاختيار ولم يصر في مكان لأن الوادي فيه شيطان. ومن السنة أو المتتبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحذر من مواطن المعصية ولا يبيح الإقامة فيها، ليتذكر الإنسان وتكون من معالم التشريع الإسلامي وإبراز مواطن الخطيئة أو المعصية معلمة باردة ليتجنبها الإنسان. من ذلك مواطن الخصم، مواطن المعصية وحقوق لا يحق لإنسان أن يقيم فيها ولا أن يدخلها لتكون بعيدة مهجورة حتى نهجر السبب فيها لا في أعياننا، كما في ديار في الحجر لا تدخلوها، وإن دخلتموها فغير أنتم باكون، وإن لم تبقوا فدماكم، ديار موجود وأرض خصبة لماذا لا ندخلها ولا نسكنها؟ الجماد لا ذنب له، ولكن لنعلم لماذا منعنا منها، لأنها وقع فيها ذنب كذا وفقد أهلها بخطيئة كذا أو بعذاب كذا، لنتجنب هذا العمل. ونحن في الحج ونأتي إلى وادي المحج ونسرح فيه وهو عندنا ولا بد أن نمر منه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه وفي هذا الوادي. لماذا؟ حينما نسرع نتفاءل. ليش؟ لا كما يقول العلمانيون، ما الغرض من هذا الامر وامر وسببه جرى من زمان، كما يقول القائل في السائل امرأة كانت تطلب ماء لولدها ولا تصلي انا، لماذا اجري؟ اذا لماذا جئت للحج؟ لماذا اطوف بالبيت؟ هنا يقول قائل هذا الوادي لماذا اجري انا فيه؟ يقال له يجب ان تعلق هناك لوحة، وهي معلقة في لوحات التشريع وفي قلوب واذهان المسلمين في كل زمان، ان هذا الوادي سجلت فيه اكبر معصية، وهي معصية الطغيان والظلم. حينما جاء ابرهة وبجيش مجيء الطاغية العادي المتكبر المعتدي ويريد ان يهدم بيت الله حكومة لشخص اساء اليه في كنيسته، اذا اذنب شخص تعاقب امة، اذا اذنب شخص في كنيستك تهدم بيت الله، هو عين الطغيان والظلم. فلما كان جاء مظلم بكثرته وبقوته وبثيره في جيشه حطمه الله لا بفيلة ولا بأسود
ولا بملائكة ولا بانطباق الجبال ولكن بخير أبابيل ترميهم بحجارة من سكين فجعلهم كعصف مأكول. قابل الطغيان بذلة وقابل القوة بمهانة. لو أرسل إليه ملائكة لربما كان من حقه أن يبقى، ولو أطبق عليه الأخوين لكان من حقه أن يعتذر، ولكن طلع بريد ليقابل هذا الفيل الضخم. فإذا مر الحال في هذا الوادي وكلف بأن يسرع وتساءل لماذا، وقيل له تجنب الظلمة، تجنب الطغيان، تجنب العدو على خلق الله وهكذا. وهنا لما كان في الوادي شيطان ومنعهم عن الصلاة لم يرضى أن يقيم فيه لينفرهم من هذا الوادي، وإذا فعل لهم ذلك هل يرجعون إلى شيطان آخر؟
لا.
هل يرضون بمكان آخر أن يخالطه فيه شيطان؟ لا وكلا. هذا رأي الجمهور. أما الأحناف فيقول إنما أمرهم أن يقتالوا لأن استيقاظهم جاء عند طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس لا تصح الصلاة. نهانا عن الصلاة في كذا، عند طلوع الشمس حتى تجبد حتى ترتفع، وعند توسطها في كبد السماء حتى تميل، وعند تضيقها في المغيب. فيرى الأحناف بأن اقتادوا شيئا ليرتفع قرص الشمس وليذهب وقت الكراهية، فأي الوجهين أولى في ذلك؟
الجمهور.
رأي الجمهور ليه؟ ما هو الدليل على رأي الجمهور؟
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استيقظ على حر الشمس، على حر الشمس تكون يعني
الدليل على إبحال رأي الجمهور مسألتان.
في شيطان
ما جاء في نص الحديث فما استيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد إلا على
حر الشمس،
حر الشمس وحر الشمس أن
تروحه؟ لا.
حتى لو كان في الصيف. وفي بعض الروايات حتى يبطل الشمس اول ما تطلع تكون ايه؟ حمراء. فاذا طلعت ذهب حمراؤها وجاء بياضها. وفي بعض الروايات بيضاؤها او بياضت، يعني يبين لنا متى استيقظ رسول الله وانه استيقظ في الوقت الذي لا كراهية فيه. اذا لا حاجة لايش؟ لا دليل الاحناف في ذلك. ثم الرواية الثانية الذي يأتي بها مالك رحمه الله ليبين لماذا اختاروا، اي للعلة التي احتج بها الجمهور لا لما يقوله الاحناف. فاذا لا دليل الاحناف في هذا في كراهية صلاة فريضة وقتها في مثل هذه الحال. نأتي الى اقام اذن الأذان لأي شيء؟
الصلاة.
نعم بالوقت. والله طول الآن يعلم عنه ولا أعلم عن نفسه من زمان؟ أعلم عن نفسه ولا تعلم؟
من اللي يعرفون.
والأذان ليه؟
يعرفون.
أيهم يكون أرجح هنا؟ أذن وآذن بمعنى أعلم.
أعلم.
معلش.
ولا أذن أو
القضية مبناها على قاعدة. هل الأذان للوقت أو للصلاة؟
الوقت. الوقت.
الآن بعد شوية أذن العيد.
الوقت.
هل الأذان الذي يؤديه المؤذن حق للوقت أو حق للصلاة؟
الوقت.
للوقت. هذا مبدأ النقاش في هذه المسألة. فمن رأى أن الأذان للوقت يقول إذا انتهى الوقت فلا أذان. إذا أذن مؤذن فلا حاجة أن يؤذن الثاني. إذا كان يقضي فائدة وقتها قد مضى فلا أذان. ومن يرى أن الأذان للصلاة فكل من صلى أذن جماعة ولا منفرد حتى النصف يؤذن لأنفسهم، ومن قضى فائدة يؤذن. إذا مبدأ الخلاف إيه؟ هل الأذان حق الصلاة أو الأذان حق الوقت؟ وفي قضيتنا هذه الوقت لأي شيء، للوقت حيث هو حركة فلكية أو للوقت لإعلام الناس بالوقت.
لإعلام
الناس بالوقت. فإذا كان الإنسان مع مجموعة خمسة أركاب سيارة النذر وفي الخلاء وليس عندهم من يأتيهم، إذا قال حي على الصلاة لمن يأتي وهو يعلم أنه ليس عنده أحد، الجن ولا الملائكة؟
سنة.
عند الحديث إذا كنت في غنمك فأذن وأقم فإنه يصف وراءك ما بين المسجد والمغرب من الملائكة. أذن وأقيم، يؤذن ويقيم لنفسه للوقت للصلاة، هل هناك من يأتي إليه؟ هذه مبادئ الأذان. والراجح في ذلك أو قضية العين هذه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده هو بلال أو جيش غازي؟
جيش غازي.
ثم هذا الجيش وإن لم يأته أحد، هل هم في مكان واحد ينفذهم كلام المتكلم العام بالإقامة؟ أو ينزل الجيش المتفرقة؟ هذا الجيش المتفرق سيصلون جماعة وتقوابا، جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بعد أن ارتحلوا ونذروا في حاجة إلى من يعلمهم بالصلاة بالأذان وبإقامة الصلاة، بالأذان ليتهيئوا وبالإقامة ليصطفوا أم لا؟
نعم.
إذا الأذان والإقامة هما الأرجح، والله تعالى أعلم.
وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال
في هذا الحديث، فلما رأى صلى الله عليه وسلم سبع الناس أو قال من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها فإنه، أو في بعض الروايات لا وقت لها إلا ذلك أو لا كفارة لها إلا ذلك، وقرأ الآية أقم الصلاة لذكره.